أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. روشتة علاجية أو وصفة الطبيب أو تطمين بأنك ما فيك شيء، في العادة هذه الأشياء اللي يقولها لك طبيبك في نهاية مقابلتك معه. طيب، هل في أشياء ما يقولها لك؟ الإجابة في الحقيقة نعم، لأن أحيانا الفكرة تكون معقدة على الأشخاص من خارج التخصص أو الوقت ما يسمح لتفاصيل أكثر. بس هنا في بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك، عندنا الوقت للدخول في تفاصيل التشخيصات والتعرف على ما وراء كواليس الأعراض اللي عندك وفك شفرات الروشتة اللي في يدك، وقادرين نبسط المعلومات المعقدة في حوار بسيط وشيق مع أطباء وخبراء راح يكشفوا لنا الأسرار ويجاوبون على معظم الأسئلة اللي تدور في ذهنك. أشياء ما يقولها لك طبيبك مع الدكتور نواف القحطاني.
حياك الله بولين.
الله يبقيك،
نورتنا.
الله يسلمك.
اليوم في موضوع أتوقع نسبة عندنا في السعودية بشكل كبير، وأتوقع أنه بسبب عادات الطعام. أبولين، حصوات الكلى أو حصوات المسالك البولية ككل، وش هي حصوات الكلى؟
أنت أول شيء قلت أنه توقعنا بشكل كثير، إحنا أول دولة بالعالم عندها حصوات. إحنا نمثل 22% إلى 24% من سكان السعودية يكون عندهم حصوات، ولكن نصهم يكون عندهم أعراض. أمريكا تقدر ب 10% إلى 13%، لو تطالع الدول الإسكندنافية لا تمثل 7 إلى 9%. في السعودية هي البلد الأول في العالم من حيث المعلومات الواصلة إلى منظمة الصحة العالمية. تقولي والله تركيا، مصر، باكستان، غيرها، ليس هناك معلومات أساسية
السعودية.
طبعا طبعا، حصوات الكلى هي عبارة عن ترسبات ملحية معدنية في الكلى بطريقة معينة بحسب أنواع الحصوة الكلوية.
يعني هي تتشكل في الكلى؟
طبعا.
وإيش أسباب يعني تشكلها وأسبابها؟
والله شوف، الأسباب التشكل تنقسم إلى عاملين، العامل البيئي والعامل الشخصي. العامل البيئي هي اللي هي جفاف، شدة الحرارة، التعرق الشديد في منطقة الانفايرومنت يسمونها البيئية. الشخصية هناك 4 أسباب، هي طريقة الغذاء، تكوين الجسم، الجينات، أو الأمراض المصاحبة. يعني واحد عنده سكر، عنده تقريبا كوليسترول، الأمور هذه يرجع يسببها الحصى. وهذا الشيء اللي احنا دائما نقوله،
أن نقرص
النقرص تماما. ودائما أنا دائما أقول أن الحصوة ليست مرض، الحصوة هي علامة، هي علامة لمرض، لخلل لديك.
جميل.
غدة، امتصاص أمعاء، حتى اللي يسوي تقص معدة عندك ارتفاع من 3% إلى 10% من اللي يسوون قص الأمعاء عندهم حصوات. وأكثر
قص
من
المعدة ولا قص الأمعاء؟
قص الأمعاء. المعدة ممكن تمثل 1-3%، والأمعاء تمثل على 9-11%. فأنت كثير، أنا أشوف مرضى بعد 6-7 شهرين يجونك بآلام عشان حصوات الكلى بعد ما عملوا عملية تكميم الأمعاء المعدة أو قص الأمعاء، وهذا السبب يكون بعدم اللي هو بسبب امتصاص المعاد. الأمور هذه حتجيها بعد شوي إذا سألتني أكثر.
أي حجم التشكل هل هو يختلف من شخص لشخص؟
نعم صحيح.
يعني من حبيبات رمل؟
نعم صحيح. أكثر شيء حنا نقولها الرمليات موجودة في كل الناس عندهم، خاصة في السعودية، لأن إحنا شعب ما نشرب الماء، وجعلني من الماء كل شيء حي. فإحنا هل شاهي قهوة، والشاهي من مسببة الأمور هذه.
أنا من يوم عطيتني النسبة وأنا شوي مصدم.
واللي يفرحني أنا إنه هذه النسبة نصهم إحنا نعالجهم، نصهم ما يدرون. أنت لو تجي بالأشعات والطرق الاستكشافية بالشارع وتفحص الناس، بتحصل لك 1 من كل 4. طيب أنا بقعد عالجه؟ ما تقدر. بتحصل 1 من كل 8 بيجيك تعالجه. لكن هل يلزم عليك إنك تعالج الناس اللي عندهم حصوات؟ ليس بالضرورة.
قلت كلمة قبل شوي أبولين، اللي هو نصفهم بدون أعراض، أو وش يعني إيش اللي بدون أعراض أو بأعراض، أو إيش الأعراض اللي يعني شائعة في الحصوات؟
طيب. الأعراض الشائعة بالحصوات تقسم إلى 3 أقسام، هي ألم، وجود دم في البول، والتهابات. أكثر شيء هو الألم. الألم ينقسم على حسب موقع الحصى، إذا هو في الكلية بيجيك ألم في الخاصرة، إذا هو في الحالب يختلف من الحالب الأعلى إلى الحالب الأسفل. فالحالب الأعلى هو ألم في الخاصرة يمتد إلى الأمام شوي، الحالب الحصوة اللي موجودة في أسفل الحالب تجيك آلام في الحوض، تحس أنك تبي تروح الحمام واجد، تحس أنه في حرارة في البول، تحس في أشياء غريبة قاعدة تصير لك. بالنسبة للدم هناك نوعين، دم يرى بالمجهر يعني بالعين المجردة عفوا، ودم يرى بالمجهر. الدم اللي يرى بالعين المجردة كلا النوعين يصاحبه ألم، وهذا الشيء مميز للحصى. الشيء الثالث الالتهابات، ولكن ما نقدر نربط الالتهاب بالحصى، أنا زي ما تقول الدجاجة والبيضة. عشان كذا لازم نعرف إذا واحد عنده حصوة من نوع معين وعنده التهاب بولي قال والله هذه الحصى معينة، لا لازم نحن ندخل في فحوصات أساسية، لأن بعض الحصوات تكون سببها هي بكتيريا، وهذه النوع قليل جدا وأكثر عند النساء.
أي نجي لهذه، هل يفرق إذا قلنا فرضا إذا قلنا أنواع الحصوات في الملحية وفي الكلسية وفي مدري
بالضبط،
هل تفرق يعني في
هي طبعا هي طبعا فيه في مقاله عام 2015 في فبراير كان يقول لي عطني حصوتك عارفك من انت،
اي اللي هي انواع الحصوات
بالضبط
يعني
بالضبط. فانت الان اول كانوا الناس يقول لك حصوات فيها انواع، طبعا في الكتب موجود عندك نوع اللي هو الكالسيه اللي هي الكالسيوم مرتبطه بالكالسيوم، وهذه نوعين الكالسيوم الاحادي او الاوكسالات الكالسيوم الاحادي والاوكسالات الكالسيوم الثنائي، بعدين الكالس اللي هي مهي فيها كالسيوم الالتهابيه اللي هي الحمض اليوريك، والثالثة اللي هي عملية الجينات السيستين وحمض أميني. لو نجي عند الطابع الأول اللي أحادية الكالسيوم والأوكزيليت، هذا بسبب معدن أو ماتيريا اللي هي الأوكزالات. الأوكزالات هذه أكثرها 70% من حصواتنا بالسعودية هي الأحادية. الثنائية ليست مرتبطة بالأوكزيليت، مرتبطة بالكالسيوم، يعني الأحادية مرتبطة بالأوكزيلين والثنائية بالأوكزيليت والثنائية مرتبطة بالكالسيوم. الثنائية هذه أخطر شوي لأنها فيها تفريغ للكالسيوم من الكلية، يعني الأحادية تسيطر على الأوكسالات تعطي المريض شوية سوائل ويشرب خلاص انتهى الموضوع، لكن هذيك فيها تسرب للكالسيوم من الكلية، وهذا أمر خطير لأن بعد 20 سنة ممكن الشخص يتعرض إلى هشاشة العظام ومشاكل أخرى وارتداد الغدة البارة الدرقية أو الجارة الدرقية اللي موجودة في الرقبة موجودة هنا. لو تيجي عند الحصوات الغير كالسيوم نقول لك والله عندك الحمض اليوريك هذه موجودة عند أهل السكر، عند اللي يأخذون السمنة اللحوم، وهذه كثير من الناس اللي أشوفها في واحد شاب عمره 35 سنة أقول أشك، أقول عندك أمك وأبوك عندهم سكر، يقولي أقول أنت حيجيك سكر إذا أنت ما تلتزم. فالحصوة ممكن علامة تنبئك بمستقبلك،
مؤشر مبكر
بالضبط مبشر، يقول لك 5 سنين لا يا دكتور والله أنا ما فيني العافية، لا بعد 5 سنين بيصير لك شيء، لأنها قاعدة الكلية هي أصلا تصف في جسمك تعلمك إيش عندك.
علشان ما يصير فيه اللخبطة اللي حصوات الكالسيوم ما هي بسبب ما هي تمنع أني أشرب الحليب، بعض الناس يقول لا ما عاد أشرب
بالضبط
حليب
بالضبط بالضبط،
بس نبغى نأكد عليها
بالضبط دكتور. إحنا دائما نتوازن، إذا أنت ما تأخذ منتجات الكالسيوم منتجات الحليب فيصير عندك التداد من الغدة وتطلب من العظم حقك وتأخذ وتسوي لك مشاكل، وإذا أخذت زيادة لامتصاص المعدة يروح يرتد ويطلع مع الكلى، خاصة إذا كان عندك زيادة أملاح. إحنا الشعب السعودي غالبا والشعب الشرق الأوسط والشعب الخليجي نأخذ من 9 إلى 11 جرام في اليوم ملح، بالعادة لازم 3 إلى 4 جرام. فالملح هذا وين يروح؟ لما يطلع في الكلية والصفة يقول الكالسيوم تعال معي ويسوي حصوات. فالملح الواجد في الأكل غير مرغوب في مرضى الحصوات، ممنوعين عليه.
هذا يعتبر من الأسباب الرئيسية
نعم
عندنا هنا
نعم
في المنطقة.
صحيح نعم صحيح. أنا إحنا أكلنا في ملح كثير.
طيب بولين الله يسعدك، عوامل الخطورة.
أوكي عوامل الخطورة، شوف الحصوات إذا استكشفت مبكرا ممكن حنا نتابعها والأمور هذه، ولكن ليس بس تتابعها وتشوف، أنت لازم تشوف إيش نوع الحصى هذه، إذا هو حصى جيني لازم تتدخل جراحيا الأمور هذه عشان ما تكبر. مشكلة الحصوات أنها لما تقطف وتسوي لك تنزل على الحال بتسد الكلية، وهذا ممكن توقف عمل الكلية. تخيل أنت عندك زي اللي يصفي كليت تك 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 فجأة انسد، بيقعد الماكينة هذه تقفل، فمشكلتها إذا قفلت خلاص توقف. طيب نقول بعض المرضى اختفاء الألم من حصوة في الحالب لا يعني أن الكلية أن الحصى راحت، معناها الكلية هدت قالت ما في شغل، استنى علي شوي. عشان كذا أنت إذا عندك حصوة في الحالب لم تتدخل جراحيا أو تخلص منها خلال 6 أسابيع إلى 8 أسابيع يجب أنك تراجع طبيبك. ليش؟ لأن أنت بعد 8 أسابيع الكلية تبدأ تضمر. حنا في بعض التجارب على الفيران أو على بعض الحيوانات يربطون الحالب تماما، يقول والله الكلية لو فكيناها من 6 أسابيع 8 أسابيع ممكن نسوي لها ريجينيريشن تعيد الحياة، وهذا من فضل الله أن الكلية عضو جميل جدا يقدر يرجع يتنشط من جديد. فهمتش قصدي؟ فالناس اللي عندهم حصوات في الحالب حتى إذا اختفاء الأمور هذه لازم تتخلص منها خلال 6 إلى 8 أسابيع.
العجيب أنه بعض الناس يتحمل ألم لا يطاق، يقول بالضبط. انه ثاني اشد الم بعد
بالضبط الام الاسنان، الام الولاده، الام الحصوات. انت لا تستغرب انك تحصل واحد والله العظيم عنده كانه حبه الرز او اصغر راسها، يعني نصها صغيره 3 ملي، ما تخيل زي نقطه القلم، ويجيه الم يعني لا تخيل، لان الحالب لدى الانسان هو مجاله 3 ملي. تخيل حصوه 3 ملي سدت الطريق، انت تخيل باشياء صغيره جدا كيف تمر بالحالب.
طيب وصلك جاء إلى عندك في العيادة بعد ما تحتمت عليه الزيارة، إيش أول ما يتم عمله؟ يعني كيف تشخصونه؟ كيف عشان بس نبغى نشرح للناس أنه طرق التشخيص متوفرة ولا الحمد لله وسريعة.
بالضبط بالضبط. إحنا دائما نأخذ الأعراض، إحنا دائما نأخذ التاريخ المرضي. المريض جاء بألم في الخاصرة وعنده دم في البول أو والله عنده حرارة في البول، خلاص هذا عنده من الأشياء التشخيصية حصى. فدائما المدرسة القديمة كانت تقول أشعة عادية وأشعة صوتية. الأشعة الصوتية ما بتفيدك كثير لأنها تركز على المثانة والكلى، ما تركز على الحال. فالآن في الجديد في الموضوع الآن والناس اللي ما يستخدموا الآن يسمونها الأشعة المقطعية بدرجة إشعاعية قليلة توازي الأشعة العادية اللي يسمونها الأشعة اللي هو الكيو بي احنا بالإنجليزي نسميها. فأفضل طريقة لتشخيص الأشعة إذا كان عندك إثبات بنسبة كبيرة جدا أن يكون حصى، الواحد يذهب إلى الأشعة المقطعية. إذا ما كان عندك إثبات المريض أنه ما عنده ألم شديد ومستوى الألم الشديد عنده عادي، ممكن تسوي له أشعة صوتية وتشوفها مع تحليل البول. تحليل البول يفيدك منه بشيئين، وجود الدم في البول، وجود الكريستالات. إحنا لازم نشوف هالكريستالات، تقدر تميز هذه حصوة الجينات، تقدر تميز هذه حصوة الأجزاء. أيوة بتشوف الكريستالات تقول كأنها كريستالات، سبحان الله. لأن أصلا هي كيف تكون الحصى؟ صوات عبارة عن كريستاليزيشن اللي هي كريستالات تشبعية تتكون تصير لك زي الرمل وتصير لك زي سبحان الله يعني كريستالز.
طيب اكتشفنا انه عنده الحصوات، طرق العلاج على طول نروح للجراحة ولا كيف؟
لا إذا هنا طبعا
وتختلف طبعا حسب نوع الحصى.
بالضبط. احنا عندنا طرق علاجية حسب اللي هو الملزمات الأمريكية والأوروبية اللي هي موجودة عند الأطباء في المسالك البولية. طبعا الحصوات طبعا حصوات في الحالب، حصوات في الكلية. الحصوات اللي في الكلية أكثر من 2 سنتي تتطلب ثقب بالكلية، يسمونها ثقب الكلية الخارجي 2 سنتي. إذا كانت أقل من 2 سنتي إلى أقل يعني 5 ملي نتكلم عليها، ممكن تروح توجهها للأشعة التصادمية وليس الأشعة الليزر. كثير من المرضى يجون يقولوا سويتها بالليزر، ما سويتها بالليزر، أنت سويتها بموجات تصادمية جاية من فوق بجهاز بسيط زي موجات الجوال، هذا الويف يسمونه، تضرب الكلية مكان الحصى. تشتغل كيف؟ لما تضرب الموجات التصادمية هذه البول اللي هو حوالين الكلية يسوي مد وجذر
يكسرها.
بالضبط. الموجات هذه ما تكسر الحصى، تعمل ويفز بحيث أنها تفجر الحصى. نسبة نجاحها في الكلية كبير جدا. ليش؟ لأن الحصى محاطة عفوا ببول عفوا لأن فلويد
بالسائل.
لكن نسبة نجاحها في الحالب ضعيفة جدا لأن ما في سائل محبوسة. بالضبط. عشان كذا احنا نزود الدرجة، نزود الجرعات الويفز عددها، ونزود قوة ايش اللي هو الموجات الضربات على الحالب. مشكلة الحالب أنك أنت عندك واحد محبوس كحصوة محبوسة في الحالب، لو طولت عليه إيش يصير؟ لا يصير له تضرر على الحالب. عشان كذا أغلب التضيقات الحالب لما تصير لما تترك الحصى فترة طويلة أكثر من 2-3 شهور. فالموجات التصادمية يجب ألا تعمل أكثر من مرتين في الحالب وأكثر من 3 مرات في الكلية. وإذا ولها علامات، يعني أنت عندك حصوة 1 سنتي، أنا ما عندي مشكلة تسوي لها 3 سنتيمتر، لكن شوف إذا المريض متين الموجات ما توصل. فأنت لازم تقول لمريضك والله نسبة النجاح هتنزل 40%. العامل الثاني هي كثافة الحصوة، مثلا حصوات الأوكزالات كولسيوم الأحادية كثافتها كبيرة 1000-1200، نسويها نسميها بالطب هاونس فيلد، معناها الموجات ما حت يعني ممكن تستخدمها بس مرة مرتين ما نفعت، لازم تتجه إلى طريقة أخرى، ما تقدر تضرب الكلية لأن الموجات هذه ما بتأثر بس في البول والحصى، تأثر على الكلية. وأثبتت الدراسات أن الموجات التصادمية shut down the kidney، يعني تقفل الكلية حكتك لمدة 12 ساعة إلى 24 ساعة، معناها أنت قاعد تعطي لكمات للكلية بدون ما تدري. في بعض الناس يعطون تضربات صادمية 9 مرات، هذا غلط كبير لأن الكلية تضمر بعدين لأن ما عنده طرق أخرى. فلازم المريض يفهم أنه بعد جلستين ستوب. أخوي الكريم الكثافة الحصوة ما بين 400 إلى 800 900 ممتازة جدا للموجات، لكن مشكلتنا لما تنزل الكثافة إيش يصير؟ يصير ما نقدر نشوفها بالأشعة التصادمية. فأنت الأشعة التصادمية ممكن ما بين 800 للـ1000، وهذا مهم جدا، أكثر الأطباء ما يهتمون في الموضوع هذا.
جميل أبو لينا، آسف بس قبل ننتقل نشوف تقنيات العلاج الحديثة أو نتكلم فيها بإسهاب، في علاج دوائي؟
نعم صحيح.
العلاج في علاج بالغذاء؟
بالضبط بالضبط، في علاج، في علاج في
حسب نوع الحصوة.
بالضبط، في علاج دوائي وفي علاج حمية يعني يحميك.
أيه.
يعني مثلا على حصوات النقرس او حصوات يسمونها، انت تحبون النقرس، الحصوات يسمونها حمض اليوريك او ايوه حمض، هذه تتعالج بعلاجات لانه يعيش على ايش؟ على حمضية البول، البول اللي هو عفوا الله يكرمك ان البي اتش سمي بي اتش تحت 6.5-6 معناها حمضية تتكون هالحصوات، وفي حصوات تتكون على 7 و8
القلوية.
بالضبط الله ينور عليك، اللي هي البكتيرية أكثر شيء.
فأعمل معادلة
الله ينور، يعني أنت لما يجيني واحد عنده حمض النقرس أقول له تعال عندك سكر نظمه، عندك زيادة وزن نزله، وخذ أدوية تنزل لك قلوية البول، ترفع لك قلوية البول عشان تذوب هالحصوة. كيف العلاجات هذه؟ نعطيها أشياء كثيرة معدن الستريت، الستريت موجود أكثر شيء في الليمون والبرتقال. طيب ونعطيه علاجات مساعدة.
البقدونس ما له دخل؟
والله شوف أنا دائما
لأنه هو الوصفة.
طيب. البقدونس هو مدر للبول، والبقدونس فيه فيتامين سي أكثر 4 مرات أكثر من الليمون والبرتقال، والفيتامين سي على حسب يمكن في دراسة معروفة سوت في هارفارد هيلث اللي هي 2013 تقول إن الفيتامين سي is related إنها مرتبط في حصوات الكلية. فغلط كبير إن حنا نربط البقدونس، البقدونس مدير للبول، فيتامين سي مؤثر مكون للحصى. بتقول لي والله يا نواف طيب البرتقال والليمون يا دكتور فيه فيتامين سي؟ لا، المشكلة بالبرتقال والليمون ليست فيتامين سي، هي في الستريت. الليمون والبرتقال مليان ستريت، والستريت هذا يمنع الكالسيوم إنه يتكون ويسوي في حصوات. لكن بتقولي والله البقدونس هو مدر، يخليك تدر البول فقط لا غير، وفيه اللي يسمونها الديتوكسين اللي هي تفرغ الديتوكسين. بتقولي طيب الدكتور والشعير؟ الشعير مدر للبول، النعناع مدر بالبول. والشعير مشكلته انه ملتوز، يعني هضمه كسكريات صعب جدا يتحول الى دهون، عشان كذا الشعير يتركم في الدهون.
يعني وصلنا خلاصة
الكلام
انه الشعير والبقدونس
نعم هي
ممارسة خاطئة.
نعم شو ممارسة ممتازة،
اقصد اللي عنده حصى.
بالضبط، لانه يكون الحصى في فيتامين سي تخيل اكثر من الليمون البرتقال. تقول لي طيب الليمون البرتقال فيه سي؟ قلت لك ثاني مرة الستريت تلعب على الجانب الآخر، الستريت معدن مهم جدا في منع الحصى، مهم جدا، احنا نلعب عليه، هو 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 صاحبنا، هو اللي يساعدنا في عدم تكوين الحصوات.
جميل جميل أبو لين، أنت ما شاء الله متخصص في تقنيات العلاج الحديثة في بشكل عام في جراحة المسالك البولية في الحصوات بشكل دقيق، حكينا أكثر، نبي نسمع وش التقنيات، وين هي موجودة، وش أنواعها، وكيف تستخدم، وهل الوصول لها سهل، أو هل أنه يجب أنها تتوفر للجميع؟ نبي نأخذ نسمع معك.
والله شوف احنا دائما نلتزم بالخطوط الامامي المكتوبه عندنا في الموجوده في الاوروبيه والامريكيه، خاصه احنا كبلد في السعوديه. فاول علاج هو التفتيت من برا، بس له حدوده، احنا نقول له حدوده. التقنيات الجديده الان اللي موجوده هي تقنيات الليزر. الليزر يستطيع أن يفتت أي حصى موجودة. بتقول والله في تقنيات اللي هي الضربات بالهوائية هذه اللي تكسر الحصى، هذه قديمة جدا وعفى عليها الزمن. التقنيات الجديدة الآن هي المناظير، ما نشقل، ما نفتح الجسم، يعني ما نقطع الجلد أبدا عشان ندخل على العصا، وهذا ممنوع تماما. أي حصوة في الحال تقدر تدخلها بمناظير دقيقة من 2 إلى 3 ملي، سواء طفل صغير عمره سنة، سواء واحد كبير في السن عمره 80 سنة. أنا أسوي أطفال عمرهم 20 شهر، بس مناظير 2 ملي، ما تتخيل 2 ملي
يدخل نقطة القلم
بالضبط، مناظير صغيرة جدا تدخل من فتحة البول إلى فتحة الحالب. الليزر حقنا يساوي 0.2 ملي، يعني 0.2 ملي، ما يعني ما تشوفه، يلا زي شعرة
ما تشوف.
تدخل وتشوف الحصى قدامك اللي هي 6 ملي، تتخيل قد يعني الشغل ودقة الموجودة هذه. طبعا أنت سألت سؤال هل هي متوفرة، عندك عاملين مهمين جدا، هو معرفة الطبيب هذه بالتقنيات الموجودة
والاحتياج.
لا الاحتياج السعودية، السعودية إذا ما سويت حصى أنت ما بتشتغل، لأن قلت لك أنا 25%، أنت تقول كأنه زي السكر، السكر عندنا 35 إلى 45%.
فمعرفة الطبيب،
الطبيب إذا هو أبدأ يعني يعرف، الطبيب يمكن يقول والله يعني الإنسان عدو ما يجهل، الطبيب مرتاح على هذا الشيء، لكن التقنيات هذه الطبيب ما يعرفه، ما يقدر يقدم لك خدمة. ثاني شيء المستشفى نفسه ما عنده الإمكانيات أن يقدم هذه التقنية، يعني لو فشلت الموجات التصادمية إيش الحل يا أخوي؟ أروح أسوي لك فتح؟ لا يا أخوي، ترى الفتح بيقعد معك الجرح حقك 14 يوم، وأنت
أثار أي جراحة كبيرة،
أنت بتدخل من برا، أنت تخيل أنك داخل من الباب ولا داخل من الشباك، هذاك داخل من الشباك، كنت داخل من الباب من فتحة، زي اللي يسوي لك منظار المعدة، زي اللي ما يسوي لك منظار الأمعاء. أيه. فهمت علي؟ أيه. فهي مناظير، يطلع المريض بعد ساعتين يروح بيته، حتى لو كانت حجم الحصى إلى 2 سنتي. والآن بعض الناس وبعض الدراسات ومع تطور الليزر تقدر تخلص لك حصى كبيرة جدا بأقل وقت. الليزر
وأضرار التقنية هذه الليزر، كيف الأضرار؟
شوف في كل عملية فيها أضرار نواف، لكن إحنا لو نقول والله بنطلع من هنا إلى بتروح بيتك ما بيصير لك شيء، إحنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى. الليزر أقل أضرار بكثير، لأنه يشتغل العصا في حرارة أقل داخل المجال، المسالك البولية، المسالك البولية كلها موجودة موي، فإحنا نغسل ونشوف كأنها كأنك تشتغل في وسط مائي. المناظير صغيرة جدا، الحالب هو عبارة عن 3 إلى 5 فرنش، الفرنش هو وحدة نقيس فيها تقارن من 0.3 إلى 1 ملي، يعني الحالب 3 إلى 5 ملي، يعني تقريبا 3، نتكلم عن 1 إلى 3 ملي، عندك جهاز 2 ملي، معناه يقدر يدخل الحالب ويدخل الكلية ويسبح في الكلية. وهذه نسميها المناظير المرنة، اللي بدأت من زمان، من عام 76 أول مناظير مرنة، وبعدين دخلت في المناظير المرنة الحديثة عام 96 بالناس من أمريكا، وتطورت بشكل كبير جدا في 2016 بالمنظار المرن، يسمونه المنظار الشخصي. كيف يعني؟ نواف بعد الشر عنك يجي عند حصوة، نسميها المناظير اللي تستخدم النواف وترميها، خلاص ما عاد نستخدمها لشخص آخر، ما زي تعرف زي كأنها زي الأهواز الصغيرة، تدخل تدخل في الحال وتطلع الكلية وتسبح وتدخل فيها الليزر، تفتت الحصى بشكل رمل، والمريض بعدين يطلع الرمل والحصى هذه من نفسه بالضبط.
أبو لين، لو أحد سمعنا وقال أنا ما أبغى أوصل لأي مرحلة من المراحل هذه، أنا أبي أعيش طول حياتي بدون حصى وقت، وش طرق الوقاية؟
طيب شوف، احنا عندنا مشكلة بالسعودية، ودائما اقولها للناس، وجعلنا من الماء كل شيء حي. اهم شيء تشرب لك 2 إلى 3 لتر في اليوم. اي مريض في الحصى لازم يشرب لاثنين الى ثلاثة، احنا نقول لازم يتبول، الله يعزك يكرمك، انه لازم يتبول 2 لتر في اليوم، يعني معناها لازم يشرب له 2.5 لتر 3 لتر. طيب بتقول والله كثير يا دكتور، لا مو كثير، انت عندك 10 الى 15 كوب في اليوم تقدر تشربها من بداية اليوم، مو شرط انك تشربها فجأة. والناس اللي تشتغل في مكان في تعرق او عندهم حصوات او معرضين لدرجة حرارة عالية، هذول لازم يشربون من 15 ل 20 كاس في اليوم. كيف تفرقها؟ انت الصباح اشرب لك كوبين، في الظهر اشرب لك كوبين، في العصر ترى بسيطة تقدر تخلصها على مدى. بالضبط، تعود.
بعد المويه
في أشياء تساعد في إدرار البول ومنع حصوات، الأشياء الغنية بالستريت مثل الليمون والبرتقال، مثل المياه القلوية. في كثير يسألون عن المياه القلوية، المياه القلوية اللي هي مكتوب عليها pH 7.4 7.8، أنا دائما أنصح المرضى أنهم يأخذون الموي اللي فوق 7.4 إلى 8 كقلوية موي والأمور هذه.
هذه مفيدة لهم.
نعم صحيح.
اللي تعمل معادلة الحمض.
بالضبط. أغلب المشاكل عندنا من حمضية البول. ما عدا اللي هي الحصوات، يسمونها حصوات، اللي تسبب فيها البكتيريا، وغالبة عند النساء هذه تعيش البكتيريا تفرزها وتسوي لك حصوات، تختلط بشوية كالسيوم، وهذه الحصوات تعيش في القلوية، فلازم تحمضها. طيب كيف تحمضها؟ بالفيتامين سي.
جميل.
فيتامين سي يحمض البول، مع انه في خطوره شوي، وغالبا ترى الالتهابات، الحصوات المتعلقه بالالتهابات لازم انك تطلعها، لازم تتخلص منها، لما تقدر تتخلص منها الا بعلاج موجود بس غير موجود بالسعوديه للاسف، اسمه اسيتو هيدرو اكساميك اسيد،
هذا للالتهابات،
موجود للحصوات الالتهابيه، يفكك الروابط بين الجراثيم وبين الكالسيوم، هذه الامور هذه
فتتفتت.
بالضبط.
ذكرت برضو في بدايه اللقاء بولين انه تتشكل من الطعام بسبب الملح.
بالضبط،
هذه واحدة من الأسباب.
أكثرها اللي هي الكالسيوم أوكسالات ثنائي الثنائية، أكثرها مرتبطة في الملح. طيب، والسيستين، السيستين يحب الملح، فأنا دائما الناس السيستين مشكلتهم لما يوصلون السيستين، هذه وراثية 1% الحمد لله من نسبة الحصوات بالعالم، مشكلتهم ما يصل عمره 40-50 لو قد سوى عمليات كثيرة وعمل عملية، فيدخل في زراعة كلية. طيب، فيدخل في عمليات كثيرة، فنقول لهم يا ناس اتركوا البيض، اتركوا المايونيز، اتركوا البارميزان، اتركوا اللي هو شو اسمه، أي عنصر فيه الميثيون، أي اللي هو الأشياء اللي يتكون عليها السيستين، لأنه يتشعب يصير كثير. السيستين مشكلة كبيرة جدا، يجب أن يشرب 3.5 لتر في اليوم. وكثير أكثر الناس اللي فيهم سيستين، مثلا النساء، تقول دكتور ما أقدر أشرب 3.5 لي، بروح الحمام كل شوي، ما عندنا حل آخر. طيب إيش الحلول الأخرى؟ أنك تتعودي في حياتك أنك تمتنعي عن الأكل، والملح ممنوع، الملح مع الماء الجسيم. بتقول لي والله طيب في الأوكسالات اللي هي السودة هذه اللي هي 70% من الحصوات السعودية، حبيبي في أشياء تشوفها مثل المكسرات، السبانخ، الشوكولاتة، الكوكاكولا، الشاهي، الكشري، هذه كلها موجودة فيها الأوكسالات اللي هي الحصوات السوداء. الكوفي ريسنت يعني حديثا لم يثبت على شيء، الكوفي حتى بعض الدراسات تقول أن القهوة ممكن تقلل من الحصوات، كانت أول ما مشمولة في اللعبة،
فريق القهوة بيكون
بحصوة، فريق القهوة، لكن الشاي، الأمور هذه لازم تمتنع عنها. وبالإضافة مو بس تمتنع عنها، أنك تأخذ منتجات الحليب 2 إلى 3 مرات في اليوم. ودائما أنا أقول للناس منتجات الحليب هي البيضة وليس الصفرة. قطعة الشيدر 100 ملغرام فيها 1 جرام of كالسيوم، يعني 1 جرام كالسيوم. طيب أنت تحتاج كجسمك كذكر 1 جرام، والمرأة تحتاج 1.2. طيب أنت لو خدت قطعة جبن تشيدر خلصت يومك. طيب الموي والأكل والروحة، فين يروح الكالسيوم؟ بيروح ينفرز في الكلية، فهمت علي؟ أو يتركم في جسمك. فدائما الأجبان الصفرة تك دفها بعيد، دفها بعيد عنك. خذ لك 2 إلى 3 منتجات حليب في اليوم، زبادي، أجبان معروفة بيضة، أترك الأجبان البيضة اللي مليانة بالملح. تقول لي كيري، كيري ما هو جبن.
لا
طيب،
كيري
طيب. فبعض الأجبان المعروفة، الجبان الهنغارية، الأمور، ولكن خذها بدون ملح. الحليب، الزبادي، الزبادي هذا ننسى عنه كثير. الأولين كانوا على الحليب واللبن، احنا استبدلنا، نسبة الحصوات زادت أكثر من 70% في السعودية في آخر 30 سنة. ليش؟ استبدلنا الحليب واللبن اللي يأخذون أجدادنا وأبائنا بإيش؟ بالكوكا، بالشاهي،
بالفاسفود.
بالضبط. الكوكا كولا هذه عدو لكلاك، مو أنا بتكلم عن تخصصي، حصوات، حصوات مليانة سكريات، السكريات فيها حصوات.
بسبب السكر ولا بسبب المياه الغازية؟
بسبب السكر، بسبب المعادن اللي فيها، بسبب اللي فيها الأوكسالات مليانة. مليانة، اللي هو كوكا وبيبسي، ابتعد عنها، ما تحتاجها، هي مسألة تعود فقط لا غير.
طيب أبو لين الله يسعدك، ما نبغى نطول، نصيحة توجهها لمستمعين المنصة.
والله دائما أنا أقول أن الإنسان جسمه 70% ماء، ودائما أقول جعلنا من الماء كل شيء، والأرض اللي ترويها تعطيك، فأنت الماء مهم جدا للكبد، للجلد، للمخ، الأمور هذه. أنصحكم بكثرة شرب الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يروي جسمك، عينك، مخك، كليتك، الكلية أصلا تصمى تصفي دم كويس فيه موي، تصفاية، تزيل صفاية زينة، لكن إذا كان الدم شوية مليان معادل الأمور هذه تتعب الكلية في التصفية. فاستغل شبابك، خاصة من أطفالك، أنك تربيهم على شرب الماء والابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الملونة. عودهم على الفواكه، خاصة الفواكه الحمراء أو الصفراء، اللي هي الفراولة، التوت، الكرز، والبرتقال، والليمون. هذه لا، المانجا والتفاح والتفاح والجوافة فيها معادن كثيرة مكونة للحصوات، لكن تتعود أن جسمك على الماء من أول ما تكبر، لا تعودهم على عصائر وكوكا لأنهم خلاص يصير تعود ما عاد يقدر يفك من النساء. فالنصيحة الأولى والأخيرة هي شرب كثير من السوائل وأكثرها الماء. لا تسألني نواف دكتور نواف إيش نوع الماء، ما يهم، في كثير من دراسات قالت والله الماء الحنفية هي نفس الماء، اشرب ماء.
يعطيك العافية. بس قبل نقفل أقول لك الله يبارك لنا في رمضان إن شاء الله، ويجعلنا إن شاء الله من المقبولين فيه ومن أهل الصلاح فيه. في عادات في رمضان تنصح فيها؟
عادات في رمضان مشكلة الصيام أكيد متعب، لكن أنا أنصح بكثرة السوائل في الليل، لأن أكثر الناس اللي يجون مشاكلهم في الحصوات يجينا في رمضان، هي معروفة لأن الناس ما يشربون سوائل.
يعملون جدول من المغرب إلى الفجر.
بالضبط، قلل من الملح في الأكل، قلل من الدهونيات في الأكل، قلل من دائما اشرب سوائل، وخليك على الفواكه والأشياء اللي تقدر تمتد في الصيام وتساعدك في الصيام. الأشياء الأخرى تسبب لك جفاف، الملح يسبب لك جفاف وعطش، بالإضافة يكون لك حصوات وترسبات، خاصة أنك أنت النهار طويل عندنا، تتعرف من 4:30 صح إلى 5 إلى الساعة الآن 6:15 تتكلم، تتكلم عن أكثر من نص اليوم، تخيل أكثر 14 ساعة وانت صايم، وبعدين في الليل تحطها ملح وسمبوسة وأشياء زي كذا، فأكيد الحصوات بتكمل وتكون أكثر شراسة.
يعطيك العافية دكتور سعيد استشاري جراحة المسالك البولية، نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله نشوفك مرة قادمة
بإذن الله. الله يحفظك ويرفع قدرك. شكرا لك. شكرا لك.
كانت هذه حلقتنا لليوم من أشياء ما يقولها لك طبيبك، تعرفنا فيها على سر طبي جديد، وكملنا فيها قطعة البازل الناقصة من تصورنا عن مرض أو عرض قد نمر فيه. وحتى نلتقي من جديد نسعد بتقييمكم للحلقة، مشاركتنا الآراء والتساؤلات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تحصلونها في وصف الحلقة، ولا تنسون تشاركون هذه الحلقة مع شخص تعتقدون أنها راح تهمه. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقتنا الجاية.